السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك، مع العمر المبارك، مع الحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع اليوم النبوي. لازلنا نترحل مع أوقات اليوم النبوي، من فجره إلى صباحه إلى ضحاه، لازلنا في البرنامج الضحى ليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتتبع زيارات النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا زيارات النبي صلى الله عليه وسلم التي يزورها في الضحى، منها ما هو لقرابته وبناته وأهل بيته، منها ما هو لإجابة دعوة يدعوه إليها بعض أصحابه، عجوز تدعوه، شاب يدعوه، يهودي يدعوه، فيجيبهم جميعا ويؤانس بيوتهم. النوع الثالث من الزيارات عيادته مرضى أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان النبي له حضور في حياة أصحابه، فهم يجدون النبي حاضر في حياتهم عند آلامهم، يمسح آلامهم، يواسيهم، يؤاسيهم، يسرع نفوسهم، يجدونه قريبا منهم في لحظات المرض والمعاناة. حضور عميق في حياة الصحابة لهذا النبي العظيم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. دعوني أنا وإياكم نأخذ بعض الإشراقات لإطلالات النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في لحظات مرضهم ومعاناتهم، وكيف كان يزورهم ويتعاهدهم. ولازلنا في برنامج الضحى ليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الزيارات في غالبها في الضحى. مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه، سيد الخزرج، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يزوره. فلما دخل عليه وجده قد اشتد به المرض وارتفعت الحرارة حتى أغمي عليه، فدخل عليه فإذا هو قد غشي عليه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مغمى عليه ظن أنه قد مات، فسأل قرابته وأهل بيته وهم عنده، قال: أقد قضى؟ يعني مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو مغمى عليه تألم النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، وإذا الصحابة يرون الدمع يقطر من عين النبي صلى الله عليه وسلم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لألمه ومرضه، فلما رأى الصحابة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا معه، بكوا تجاوب مع بكاءه، وما كانوا يبكون، لكن لما رأوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا هم تجاوب مع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبكي النبي لا لأن صاحبه قد مات، بل لأن صاحبه مريض ومغمي عليه. ما أعظم هذه الرحمة في قلب هذا النبي، بالمؤمنين رؤوف رحيم. في رحمة أكبر من كذا؟ فيه رأفة أكبر أو رحمة أعظم من هذه الرحمة النبوية؟ يقطر الدمع من عينيه لأنه رأى صاحبه مريض مغمي عليه. إنك وأنت ترى هذا المشهد النبوي لتحس أن النبي صلى الله عليه وسلم امتزجت مشاعره بمشاعر أصحابه وأحاسيسه بأحاسيس أصحابه، حتى كأن آلامهم في جسده الطيب المبارك، وكأن أحزانهم في قلبه الكبير. يحزن قلبه لحزنهم، يتألم جسده لألمهم، ويقطر الدمع من عينيه لمعاناتهم وألمهم ومرضهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يبكون حوله قال لهم: بأبيه وأمي، إن الله لا يعذب بدمع العين، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. فيرحم الله عندما يسمع من عبده حمدا واسترجاعا ورضا وتسليما، أما عندما يتلفظ اللسان بجزع وتضجر وتسخط فإنه يستدرج أسباب العذاب من الله، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. من حضور النبي صلى الله عليه وسلم وزياراته لمرضى أصحابه أنه عندما علم بمرض جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله كانت مساكنه في بني سلمة، بني سلمة كانت تعتبر في حياة النبي بعيدة عن المسجد اللي هم حول مسجد القبلتين، يعني بيوتهم من البيوت البعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أصحابه مع أبو بكر وعمر وجلة أصحابه إلى بيت جابر بن عبد الله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وجده أيضا مغمى عليه، ويمكن بعضكم يقول إيش قصتهم، كل ما واحد مرض أغمي عليه. طبعا يا أحبابي في بيئة المدينة البيئة الحارة إذا اشتدت الحمى وارتفعت الحرارة يغمى على المريض، ما في أشياء تخفض الحرارة. فلما دخل النبي وجد أن الحمى قد ارتفعت على جابر فأغمي عليه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جسد جابر رضي الله عنه يتسعر بالحرارة حتى غاب عن الوعي؟ طلب وضوء فتوضأ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، غسل وجهه ويديه ورجليه وجمع هذا الوضوء الذي توضأ به، ثم أراقه على جابر. فلما سال هذا الماء المبارك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسد جابر انتعش وأفاق. يقول جابر: فلما أفقت، ما هي الفجاءة؟ الفجاءة أنه هو مغمى عليه ومغمض العينين، عندما فتح عينيه وإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يشرق أمام وجهه، وإذا أقرب الوجوه إليه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما متى جاء النبي وكيف جاء هذا شيء آخر، هذا الشيء لا يستطيع أن يعبر عنه لسان. مشاعر جابر أن يفيق من إغماءته فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يشرق أمام وجهه. ولذلك جابر يروي هذه القصة ويقول: فلما أفقت فإذا أنا، لاحظ الفجاءة الجميلة، الفجاءة المبهرة، إذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي. أفاق جابر رضي الله عنه وإذا بأبيه أبي المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه. وكان جابر في تلك اللحظة في شدة المرض، في لحظة إياس من الحياة، كان جابر يحسب أنه يودع الحياة ويستقبل الموت. قال: يا رسول الله، قد نزل بي من الأمر ما تراه، يعني مرض الموت في ظنه هو، ويا رسول الله ليس لي أحد يرثني، ليس لي والد ولا ولد، إنما أنا كلالة، الكلالة الذي ليس له والد ولا ولد، ليس له إلا إخوة أو أخوات، فكيف أقسم ميراثي؟ يعني لاحظ لغة جابر لغة المودع للحياة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آية ميراث الكلالة. أي في شيء عجيب، تدرون وشو يا أحبابي الشيء العجيب؟ إن جابر رضي الله عنه اللي كان قد أيس من الحياة وظن أنه يودع آخر أيام الدنيا ويستقبل أول أيام الآخرة ويسأل فقط عن ميراثه كيف يقسم، ويسأل من؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أفاق من غشته ببركة وضوئه. الشيء العجيب أن المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ولحق بالرفيق الأعلى بعد سنوات قليلة من هذا المشهد. أما جابر الذي كان موقنا بالموت يائسا من الحياة يسأل عن قسمة الميراث، فقد عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا 70 سنة، عاش قرابة 70 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الأجال، سر من الأسرار في الحياة. هذا الذي كان يسأل يقول: أنا الآن بموت بقسم ميراثي، عاش بعد وفاة النبي اللي هو كان هو المسؤول، عاش قرابة 70 سنة.
ما أعجب هذا الأمر، وما أعجب سر الأجل في حياة الناس. ويا حبي الجابر، يا حبي الجابر، جابر شاهد المعجزات، أحس أن حضور النبي في حياته قوي، وأن حب النبي في قلبه عظيم. ما أكثر ما تقرأ سيرة جابر وتجد حضور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب عظيم في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وسنعيش ونلتقي بجابر في هذا البرنامج لقاءات كثيرة. من عجائب يا أحبابي زيارات النبي وعياداته للمرضى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز الحواجز، حتى اختلاف الدين لم يكن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة المرضى. فهذا غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قالوا مريض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يزوره. ذهب إليه يزوره في بيت أبيه، فلما ذهب إليه في بيت أبيه ودخل عليه وجده مدنف، يعني شديد المرض، قد أمضه المرض وأشفى على الهلاك، وهو طريح الفراش، وأبوه جالس عند راسه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق يأتي فيجلس هو أيضا عند راسه مقابل أبوه. نظر النبي إلى الغلام وإذا هو يودع الدنيا، يوشك أن يموت، قد أمضه المرض. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اللحظة لا يمكن أن تضيع إلا بأثمن ما يقال فيها، فوجه الخطاب إلى هذا الغلام وجعل يقول له: أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان الغلام قد خدم النبي وعرف النبي وعرف من حال النبي أنه ليس بكذاب ولا متقول ولا جبار، بل رسول يوحى إليه، لكنه لا زال صغير فتى ومشدود إلى عاطفة الأبوة وسطوة الأبوة وسيطرة الأبوة. فجعلوه طريح الفراش يدير النظر إلى أبيه، مثل يستعطف أبيه، عيناه ضارعتان إلى أبيه كأنما تقول لأبيه: يا أبتي، أعطني اليوم حرية قراري، أبتي دعني أقرر في آخر لحظة من حياتي، أبتي دعني أختار في آخر لحظة من عمري، أبتي أعطني حريتي، أعطني حرية قراري. قرأ الأب الضراعة في عيني ابنه، فأدركته الشفقة، شفقة الأبوة على ابنه، فقال لابنه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، أن تنظر إلي بضراعة أن آذن لك، إن كان هذا قرارك وخيارك وشهادتك فأطع أبا القاسم. فالتفت الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومضت لحظات ثم ذرفت نفسه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم التفت إلى أصحابه فقال: تولوا أخاكم، هو الآن أخوكم، أنتم تولوه، أنتم غسلوه، أنتم كفنوه، أنتم صلوا عليه، هو الآن أخوكم. في آخر لحظات العمر ببركة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له أنقذه الله من النار. فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم الرحيم الذي كانت تدف رجلاه لعيادة المرضى حتى وإن كان يباعدهم عنه الدين، إلا أنه كان ذو القلب الرحيم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.